المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השבק עם צהל יחד עם חיל האוויר, דלם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
ישראל מתקדמת לעברה עם תקדמת מומן.
ישראל متفوقة.
رأي عام على خطوة ضرورية ولكن
هل بمساعدة أمريكية طبعا أن تفرض على
الطاولة. أعتقد أن نتنياهو بتحالف اليمين
الآن. سيفرض شرط أوسط ضعيف وكل مكوناته.
ما حولها أن يصبح الاحتلال كما يقال أرخص من الاحتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبة من المختصين كل الأحداث والقضايا الإسرائيلية وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الآخر يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا ويعاد الاثنين الثالثة والنصف عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم أينما كنتم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الآخر. المشهد الآخر يلقي الضوء على الساحة الإسرائيلية وعلى جوانبها المتعلقة بطبعا الحلبة السياسية، الأزمة الحكومية، المظاهرات المتسعة في أكثر من ميدان ضد الحكومة وضد المساس بالقضاء. ربما نتحدث عن الميدان وعن ردود الفعل والتصريحات الجديدة فيما يتعلق بقرار بن غفير الذي سيطلب إخلاء الخان الأحمر شرقي القدس هذه المرة، هذا المكان وهذه القرية التي أجلت لأكثر من مرة. نتحدث عن العيسوية، نتحدث عن القدس وما يجري فيها إلى جانب الملف الدولي. بالتأكيد نناقش هذه المحاور والملفات مع ضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ توفيق أبو شمر الكاتب المحلل السياسي المختص بشأن الإسرائيلي. أهلا وسهلا بك أستاذ توفيق.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
كما سيكون معنا إن شاء الله عبر الخط الهاتفي الأستاذ محمد عوض المختص بشأن الإسرائيلي. نستمع إلى محاور النقاش ومن ثم نبدأ الحوار، تفضلوا والبقاء معنا.
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو، استمرار الأزمة السياسية داخل الحكومة، نتنياهو يقيل درع اليوم من الحكومة، بن غفير سيطلب في اجتماع الحكومة إخلاء الخان الأحمر فوراً.
أهلا بكم من جديد، ونبدأ النقاش والحوار مع ضيفي الأستاذ توفيق أبو شمر الذي أرحب أجدد الترحاب به مرة أخرى. أهلا وسهلا بك أستاذ توفيق.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
إذن تطورات متسارعة، وإذا كان بالإمكان أن نعتبرها خطيرة في محطات، وربما تمر مرور الكرام، وإذا ما تحدثنا عن الحلبة السياسية هذه المرة، عشرات الألاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو واستمرار الأزمة السياسية، قراءتك المجملة لهذه الأحداث في الداخل الإسرائيلي؟
يعني هناك كما يقولون صحف إسرائيل هذا اليوم، هناك 130 ألف شاركوا في مظاهرة تل أبيب.
نعم.
وهذا عدد غير مسبوق.
نعم.
لذلك فهم يتوقعون دائما أن يكون هذا مثابة الحجر الأكبر الملقى على عاتق نتنياهو، وهو اليوم سيبدأ في رفع هذا الحجر بعدة طرق، يعني إزالة هذا الحجر بعدة طرق. الطريقة الأولى في مجلس الوزراء المصغر اليوم المنعقد، هو تقريبا الآن سوف يقرر أولا القرار المعروف وهو إقالة أريا درعي المتفق عليه بين أريا درعي ونتنياهو. ربما هو سيعين خليفته أو نائبه في وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وبالتالي هذا النائب هو موشي أربيل، أحد الأعضاء الموجودين وهم حزب شاس. يعني هذا التكتيك لم يعد ينطلي على كثيرين من اليساريين، هذا أحد التكتيكات.
مكشوف؟
نعم طبعا هو مكشوف، هم كلهم يعرفون ما الخيارات المتاحة أمام نتنياهو، ولكن هناك خيار آخر طبعا. لأنه يعرف أن حزب شاس لن يغامر مطلقا بمغادرة الحكومة أو بالضغط على إعادة تعيين أريا دراعي.
لكن ربما البديل عن من يمثله.
نعم نعم نعم، فقط هو البديل وقد تم الاتفاق عليه مسبقا، ولكن
وسيعود لاحقا أريا دراعي.
هو الآن سيعينه كمراقب، ولكنه في النهاية ربما يعود بعد أن يقر الكنيسة قانون التغلب على قرارات المحكمة العليا، وهذا هو
يعني بحيث يصبح قرار الحكومة منفصل عن القضاء، لا داعي للقضاء.
نعم نعم، القرار المركزي سيكون في يد الكنيسة عندما يصوت ب 61 عضو ضد قرار المحكمة العليا، هذا قانون التغلب اسمه، بالتالي سيلغى القرار، وهذا تمهيد لإلغاء التهم الموجهة لنتنياهو. يعني هو يسير في هذا في هذا الخط،
في إطار الحصانة،
في هذا الخط. نعم، هو يسعى لنفسه، لنجدة نفسه في النهاية، لأنه يعرف أن شركائه الآن ضعاف جدا، وهم شراكة حزب شاس، حزب شاس حزب وصولي، تعرف أنت أخي محمد.
نعم.
أن هذا الحزب قد شارك ميرتس في الزمن القديم في التسعينات، 97 شارك ميرتس في حكومة وشارك حزب العمل، يعني هو ليس مهما عنده التكتيكات الموجودة، وبالتالي هناك نقطة الضعف يعرفها نتنياهو في الأحزاب المشكل الحكومة، لذلك هو يضغط بالطريقة المثلى لكي يستوعبهم ولكي يضمهم في هذه الحكومة. هذا جزء من استراتيجيته، وإذا فشل في كل هذه الحالات فيذهب إلى الخيار الثالث، وهو افتعال أزمة مع غزة، افتعال أزمة يعني حرب، هذه الحرب
الخيار العسكري.
طبعا الخيار العسكري، وهذا الخيار العسكري دائما موجود على الطاولة عند نتنياهو.
عندما يعني نتحدث عن 130 ألف متظاهر، ليس بالعدد البسيط. نعم، في أكثر
نعم
الميدان.
نعم نعم، هذا في تل أبيب وحدها مظاهرات في كثير من المدن، في مودعين وفي بئر السبع وفي القدس، هناك مظاهرات عديدة ضد هذه الحكومة. لأول مرة يحس اليساريون أنهم كانوا هم السبب في إيجاد هؤلاء اليمينيين المتطرفين عندما امتنعوا عن الذهاب لصندوق الانتخابات، لذلك في الانتخابات القادمة هؤلاء سيكونون ربما سيتغلبون على التيار اليميني.
طب ربما
كانوا دائما يحجمون عن الذهاب للانتخابات بحجة أنه يعني محسوم الأمر لهم.
هذا يدفعنا للحديث عن ما يميز هذه المظاهرات.
نعم، هذه المظاهرات هي كما يقولون هي الحفاظ على هوية هؤلاء تل أهل، سكان تل أبيب على وجه الخصوص أخي محمد، لأنه هؤلاء هم مش معتادون على أنه تغلق المحلات يوم السبت مثلا، أو شركة الاتصالات تمنع، المواصلات العامة تحجم، وفي الأعياد ممنوع استهلاك الخبز المختمر، في عيد البيسح هناك أشياء كثيرة هم يحسنها، أنا دفاعا عن نفسهم هم ثاروا، دفاعا عن سيطرة الحريدين.
يعني هذه القرارات كشفت التباين والاختلاف.
نعم،
في الترقيبة.
نعم،
والفسيفساء.
نعم،
كما أشرت،
الفسيفساء الإسرائيلية المتناقضة الذين هم أشتات مجتمعات يعتقدون اعتقادات مختلفة تماما، هم دائما أنا أردد أمامكم وسأعيدها مرة أخرى أنهم لا ينتظمون إلا في وقت الأزمة، التوحد فقط في وقت الأزمة، في وقت السلام يتفككون إلى أجزاء. يعني حتى اللحظة الثورة ليست فقط في إسرائيل أخي محمد.
No.
الثورة عليهم من الجاليات الأوروبية في الديسابورا، المهجر، المهاجرون هؤلاء لا يعترف بهم كيهود لأنهم لم يهاجروا إلى إسرائيل. وبالتالي فإن كل واحد يتهود عبرهم غير معترف به في إسرائيل. لا يعطى الهوية اليهودية أنه يهودي، يعاد مرة أخرى تهويده من جديد إذا أراد أن يحصل على الهوية اليهودية. لا يعترف بالحاخامين الخارجيين ويعتبرون هم هؤلاء هم أغيار ينطقون العبرية. لاحظ إذن في ثورة عليهم من الموجودين هناك، والثورة هذه ليست بسبب القضية والدفاع عن الديمقراطية في إسرائيل، لا، السبب في الثورة هو شيء آخر، وهو الحفاظ على وجود هؤلاء المختلفين في إسرائيل، لأن هناك هجمة ضدهم. كما قال ديفيد غروسمان بالأمس، قال النار تشتعل في البيت اليهودي في الخطاب ليلة أمس.
نعم، نعم،
قال هناك نار تشتعل في البيت اليهودي. نعم. وهناك شباب قرروا أن يعودوا من حيث أتوا، يعني أنهم الآن هم نادمون على هجرتهم إلى إسرائيل. تخيل الشباب، هذا ما يقوله ديفيد غروسمان،
يعني يخاطب من؟ يخاطب
الأديب والروائي. الأديب والروائي هو
يخاطب من؟
الجماهير. يخاطب الجماهير بالأمس في المسيرة الكبرى.
لكن في رسالته يعني أو هناك شيء مبطل للخارج مثلا؟
لا لا هو
للجمهور المتظاهر
الإسرائيلي، هو يعكس وجهة النظر الحقيقية في المجتمع الإسرائيلي. يعني ديفيد غروسمان هو كان على علاقة مباشرة بحركة السلام الآن، وله إسهامات أدبية عديدة، روائي مشهور في إسرائيل، ويعتبر من أوجه إسرائيل الأساسيين عندما يمنح جائزة إسرائيل للأدب، فهذا إنجاز. هذا الروائي أيضا عندما يقول ذلك، بالإضافة إلى قاضي المحكمة العليا السابق أهارون باراك، تخيل، الذي شوه ما يفعله اليمينيون الآن، أو بدأ يشكك في هويتهم وأنهم يهدفون لاغتيال الديمقراطية الإسرائيلية. طبعا هي ليست هناك ديمقراطية في إسرائيل، ولكن من وجهة نظره هو يدافع عن نفسه، يعني هو يدافع عن نفسه وليس عن الديمقراطية في إسرائيل. يريد، لأن هؤلاء عدوهم اللدود، من عدوهم اللدود؟ بالإضافة إلى الآخرين، عدوهم اللدود هم اليساريون، وسكان تل أبيب هم أعداء الحريدين في حي مئة شعرايم وحي في القدس. هؤلاء هم يعتبرونهم يعتبرونهم هم المعوقين لعودة المشيح المنتظر الذي ينتظرونه في آخر الزمان، وأن هؤلاء لابد أن تكون الدولة يهودية نقية، لابد أن تكون دولة شريعة، وهذا ما يفعلونه. هم بالصيغة الأخرى هم السلفيون الحريديون الذين القادمون، الذين يودون تغيير إسرائيل إلى حقيقتها، أو إرجاع إسرائيل لحقيقتها كدولة دينية متطرفة تهدف لإزالة الغير، بمعنى ليس هناك شيء اسمه غير يهودي، هناك اليهود، دولة اليهود وليس الدولة اليهودية، لاحظ، دولة اليهود أي اليهود فقط، وما عداهم هم مقيمون عليهم الإيمان بشرائع نوح السبعة قبل أن يقبلوا في دولة إسرائيل. يعني ليس فقط الفلسطينيين، وإنما كل الذين قدموا ولم يتهودوا من الخارج هم أيضا أغيار يجب إعادة نظمهم من جديد إذا أرادوا أن يصبحوا يهودا. وهذا الاحتكار الموجود هو الذي يمكن أن يكون مقدمة لحرب دينية.
يعني الآن في هذه النقطة، الآن اشتعلت شرارة الحرب الدينية ما بين المتدينين المتطرفين وبين العلمانيين اليساريين في إسرائيل.
يعني أخي محمد، حتى الآن نتيجة المعركة حتى اللحظة تحتم علينا الانتظار، لأننا لا يمكن أن نقول أنه هذه خلص اشتعلت الحرب الأهلية، والسبب في ذلك أنه هناك تهديد خارجي يلوح به نتنياهو، وهو إيران وغزة وحزب الله. هذه التقنيات التي تستعمل دائما للتخويف هي التي تجمعهم من جديد وتجعلهم يصمتون عما يجري. لذلك فكلمة حرب هي كلمة حتى الآن يعني هي تحت البساط. يعني نقول عندما يقول ديفيد غروسمان أن اشتعلت النار في إسرائيل، معنى أن هناك بذرة الحرب، هذه بذرة الحرب، وعلينا أن نكون أكثر ذكاء في أن نسمح لهم بأن تتبلور هذه النار.
كيف؟
وبأن نصمت قليلا، يعني ألا نعطيهم الذريعة لكي يخرجوا إلى حرب معنا أو مع جهات أخرى، فدعوهم يقتتلون وحدهم حتى يتحول هذا المجتمع أو يظهر على حقيقته.
طب ماذا عن مشاركة الفلسطينيين في الداخل في هذه المظاهرات؟
الفلسطينيون واعون جدا في الداخل أخي محمد. يعني أنا أعجبني كلهم أنهم قالوا نحن نتظاهر ولكن نتظاهر في مدننا ضد التمييز، نحن قادرون على أن
لم يسجل ظهورهم في هذه المظاهرات الكبيرة.
لا يريدون، لأنه معنى
أننا شاهدنا أعلام فلسطينية رفعت في الإعلام،
هذا هو، هذا ما يفعله السابقة. الموساديون يعني يريدون أن يفسدوا المظاهرة بعلم فلسطين. وهذا ما فعلوه عدة مرات، يعني في نساء بالأخضر هذه كانت مختصة في إفساد حركة السلام الآن. يعني يرسلون واحد بعلم فلسطين في داخل حركة السلام الآن لكي يصوروها كأنها حركة فلسطينية، وحركة السلام لا ترفع علم فلسطين. لاحظ هذا ما يفعلونه دائما في كل مسيرة، يخربونها بهذا التقنية وهذا التكنيك. وعلينا أن ننتبه، الفلسطينيون في الداخل واعون جدا وحريصون على ذلك. وتعرف أن قصة عام 2011 محمد، عودة إلى مظاهرة الخيام عندما غرت المعيشة، وكما قالوا أو أدخلوا فيها الفلسطينيين في الداخل، وبالتالي قللوا من شأنها، ثم بعد ذلك وأدوها بطريقة فنية وهو إطلاق صواريخ من غزة
وانتهت بحرب.
هذا التكنيك موجود على الطاولة في إسرائيل، ولكن نحن اليوم أعتقد أننا يعني أكثر ذكاء.
طب الحل أقرب لماذا؟ للحل السياسي الداخلي من خلال البدائل أم الحل العسكري برأيك؟
لا لا لا، هو ما في حل عسكري يعني. هو نتنياهو سيلجأ إلى ذلك عندما ييأس. حتى اللحظة الأحزاب الدينية الموجودة هي بالضبط خاتم في أصبع نتنياهو، يديرهم كما شاء لأنه يعرفهم ضعفاء تولوا السلطة، يديرهم كما يشاء ويحركهم، وفاسدون وعليهم قضايا كثيرة. لذلك هم أيضا يعرفون أن فرصتهم الوحيدة هي هذه الحكومة. الآن بعد هذه المظاهرات يعرفون أنه في الانتخابات القادمة لن يتمكنوا من فعل ما فعلوه، لذلك سيتمسكون تمسكا كبيرا بالواقع الموجود في الحكومة، أغلبية ب 64 صوت هذه لم تحدث في تاريخهم، ويودون أن يبقوا عليها لأنهم يخسرون الدعم المالي. هم الآن وزارة المالية لهم، الاستيطان لهم، الدفاع لهم، كل حاجة لهم، وهذا إنجاز لم يحدث في تاريخ إسرائيل بهذه الصورة بهذه الطريقة.
وحتى لو تحدثنا عن الجهاز القضائي، إذا كان بالإمكان الحديث عن هذا الجهاز الذي تثار الآن يعني هذه المظاهرات من أجله ومن أجل ما يتحدثون عنه إصلاحات في هذا.
لاحظ أخي محمد، أنا شكرا لك، أنت أشرت لنقطة مهمة. يعني قضاة المحكمة العليا هم كم؟ 11 قاضي، عشرة منهم كما يقولون
أيدوا،
عشرة أيدوا، واحد اعترض. قال
بخصوص درعي،
درعي. في بيت درعي قال أحدهم: هؤلاء كلهم إشكنازيم، هم أرادوا أن يطبقوا العقوبة ضد أريا درعي السفاردي لأنه شرقي، بينما القضاء شرقيون. إذن هناك تمييز عنصري، هم يقولون تمييز عنصري
من هذا الجانب أخذها.
من هذا الجانب، وهذا مهم جدا علينا أن ننظر إليه بإحكام، لأنهم هم الآن ينظرون إلى ما فعله القضاء بأريا درعي هو عبارة عن هجوم على السفارديم اليهود الشرقيين القادمين ببلاد الشرق من المغرب ومن اليمن ومن غيره. هذا هو إظهار الفسيفساء المتناقضة على حقيقتها.
طب لماذا أصبح المس بالقضاء علنا في هذا التوقيت؟
نعم نعم، لأنهم يعتبرون القضاء هم طائفة من الإشكنازيم وهم علمانيون لا يلتزمون بالشريعة، وبالتالي هم معوقون من لظهور المشيح المنتظر، لأنهم هم المحبطون الذين يمنعون الحريديم ويجبرونهم على دخول الجيش وعدم تعلم التوراة،
والهدف الأساسي والشخصي الشخصي بدرجة
طبعا بالتأكيد بالتأكيد هو هذا الجوهر الرئيسي المركزي، أنهم هؤلاء يطبقون عليهم عقوبة الهروب من الجندية على الحريديم ويعتقلونهم. وهذا طبعا كل القضاة، ليست فقط المحكمة العليا، وإنما إذا أضروا بالمحكمة العليا معنى ذلك أفسدوا القضاء كله، وهم بالتالي يسعون إلى ذلك، أن القضاء عقب في طريقهم في طريق دولة الشريعة اليهودية الدينية، منظومة القضاء في إسرائيل، لذلك فهم يستهدفونها. منظومة القضاء في إسرائيل هي فقط الحامي لمن؟ الحامي لليسار وللمتنورين وللمهاجرين الجدد، هؤلاء هم المتضررون رقم واحد، ولكن ليس على أجندة كل هؤلاء أي شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية. يعني القضية الفلسطينية مستبعدة بالمطلق، هذه الثورة هي ثورة داخلية مطلقة. لاحظ أنت حتى اليوم بالأمس مثلا صادقوا على مشروع في حي نيفي تسيون، مستوطنة وين؟ في القدس الشرقية.
نعم.
لاحظ توسيعها، عمل فندق فيها يضم 247 غرفة جديدة في القدس الشرقية أنا أتحدث، وهذا ما أعلنته جمعية إسرائيلية وليس أنا يعني، وجمعية عير عميم. عير عميم نشرت قالوا انتبهوا أنتم الناس في واد وأنتم في واد. هؤلاء أقروا مشروعا ضخما في هذه المستوطنة نوفيتسيون في نوفيتسيون، هذه المستوطنة التي سوف تكون حجر عثرة في طريق أي دولة فلسطينية قادمة. لذلك الفلسطينيون أشعلوا الموقف في يعني، وربما ينسب لهم أنهم أطلقوا النار على المستوطنات وعلى هذا، وبالتالي بالأمس كان هجوم شنيع من قوات الشرطة والجيش على المستوطنين في العيسى، على الفلسطينيين الصامدين في أرض منذ عام 48 في القدس الشرقية. داهموا مخيم شعفاط وداهموا العيسوية وداهموا كل المناطق،
واليوم يحضر للخان الأحمر.
حتى اللحظة الأخبار تضع هذا الأمر ثانوي، والرئيسي هو أريا درعي، تخيل، وسموتريتش وبن جفير، تخيل، وكأن العالم
يعني المخططات الإسرائيلية تمضي بكل يسر.
نعم، بكل يسر، كل المخطط الإسرائيلي يجري على نار هادئة دون أن ننتبه إلى ذلك.
نستكمل إن شاء الله الحديث معك فيما يتعلق بالخان الأحمر وعودة الحديث في هذا الجانب وتفعيل هذا المخطط الإسرائيلي. اسمح لي أستاذ توفيق ومستمعينا الكرام أن نرحب عبر الخط الهاتفي بالأستاذ محمد عودة المختص بشأن الإسرائيلي. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بك. إذن نتحدث بداية عن المشهد وعن ما يجري في الحلبة السياسية، الأزمة الحكومية فيما يتعلق بالمس بالقضاء أو الجهاز القضائي. هناك جلسة تعقد من أجل يعني التعديل، من أجل تجاوز هذه الأزمة. كيف تقرأ المشهد وإلى أين تذهب الأمور في إسرائيل هذا اليوم؟
أنا أرى أنها لن تذهب باتجاه حل يرضي الجانبين.
نعم.
بالرغم من كشف النقاب عن أن جهودا جبارة يبذلها رئيس الدولة إسحاق هرتوغ للتجسير ما بين الطرفين، ما بين المعارضة والحكومة، من أجل التوصل إلى حل، لكن يبدو أن المعارضة استطاعت أن تمسك برأس خيط لعل وعسى من خلاله تسقط الحكومة. ولذلك أي تعديلات على وثيقة الإصلاح القضائي التي قدمها وزير القضاء ريف ليفين لن تكون مجدية هذه الإصلاحات أو هذه التعديلات من أجل إرضاء المعارضة. ولا ننسى بأنه بنيامين نتنياهو سيجد حتى صعوبة في إرضاء البيت الداخلي إذا ما قام بإجراء أي تعديلات، لأنه حتى هو شخصيا سيمس من تخفيض مستوى التعديلات، لأنه أصلا التعديلات هي قامت من أجل إنقاذ بنيامين نتنياهو أولا ثم أريا درعي المكون الأساسي لحكومته.
طيب يعني الآن نحن أمام سيناريوهات عدة في هذا الجانب، أي السيناريوهات الأرجح؟
والله يا أخي المشهد السياسي في إسرائيل محير تماما. مثلا لما فاز نتنياهو وأخذ معاه الأغلبية من اليمين وكون فيها أغلبية ساحقة في الكنيست وأعلن عن بناء حكومته، في البدايات كانت الصورة تدل على أنه هذه حكومة قوية وستدوم، وأنه المعارضة فقدت القدرة على الإطاحة أو على مفاتيح الإطاحة بهذه الحكومة. لكن ما نراه الآن هو أن مثلا أمس مظاهرة من 110 ألاف شخص، وهي مظاهرة متكررة متدحرجة ككرة الثلج، كل سبت سيتضاعف العدد أو سيزداد. هذا من جانب. ناهيك عن البيت الداخلي لبنيامين نتنياهو، مثلا اليوم أريا درعي امبارح تم فصله بقرار من محكمة العدل العليا، ومع ذلك أصر على حضور جلسة الحكومة اليوم، وبنيامين نتنياهو سيقيل في جلسة الحكومة. ناهيك عن احتجاج اليمين على إزالة بؤرة استيطانية في منطقة الشمال بالقرب من نابلس، ووضعوا شرطا إزالة هذه البؤرة مقابلها إزالة الخان الأحمر. والخان الأحمر هي مسألة سياسية دولية، ليست مسألة إدارية تحكمها الإدارة المدنية والجيش، لأنها ستسبب لإسرائيل أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة والتي هي متأزمة أصلا. يعني بنيامين نتنياهو يتخبط بين إرضاء البيت الداخلي وبين القضاء أو وقف امتداد احتجاجات المعارضة. كلما زادت احتجاجات المعارضة كلما تأزم بنيامين نتنياهو. ولا ننسى بأنه الذين يقودون المعارضة هم نخبة الشعب الإسرائيلي، قيادات الأركان السابقين، رئيس الموساد السابق، رئيس المخابرات السابق، وقضاء أيضا. يعني الدولة الآن في مأزق. أنا أشك بأن هذه الحكومة سيطول شأنها أو سيطول عمرها.
يعني تتوقع الذهاب لانتخابات سادسة؟
إذا شاف إذا لم يقم نتنياهو بإرضاء شاف بمناصب بديلة، واستطاع أن يقنع أريا درعي بأن يبتعد عن قيادة شاف حتى يتسنى وضع وزير مكانه، لأن القضية بين المحكمة وأريا درعي وليس بين المحكمة وشاس. إذا قام أريا درعي بالخروج من الحكومة وسحب معه وزراء شاس سقطت حكومة
نتنياهو. معنا نتنياهو الذي يمتلك الكثير من الحيل والخطط من أجل يعني الخروج من هذه الأزمات.
صحيح، بس في خضم البحث عن حيل وحل المشاكل الداخلية نتنياهو ظهره ليس محميا، ظهره مكشوف للمعارضة، والمعارضة لديها الكثير من الأوراق. مثلا هناك بنود في وثيقة الإصلاح أعلنت عنها المعارضة بأنها فقط تخص بنيامين نتنياهو، فقط تخص بنيامين نتنياهو. وهل يعني السؤال تطرح المعارضة على المفكرين الإسرائيليين وعلى كل أصحاب العقول واللب، هل من المنصف أن يقوم شخص متهم بعدة قضايا فساد بتعديل قانون أساسي في الدولة وإفراغ محكمة العدل العليا والجهاز القضائي من قوته ومحتواه فقط للخروج سالما؟ يعني هذه ورقة قوية بتطرحها المعارضة. نتنياهو كمان بالمقابل عماله بيعيش أزمة، وهي تخفيض أو محاربة غلاء المعيشة في إسرائيل، في حين أن البنك المركزي يحتج ويقول مصروفات الحكومة زادت عن حدها، وهناك استنزاف للأموال الدولة من أجل أن يحصل بنيامين نتنياهو على أصوات مضادة للمعارضة بأنه هو الذي حارب غلاء المعيشة بواسطة وزير ماليته سموتريتش. أنا لا أرى أن الوضع في إسرائيل في الحلبة السياسية مستقر، وأرى أن الأيام ستقود أكثر. الذي يخيف في هذا الموضوع أن بنيامين نتنياهو قد يذهب، وكما دائما عودنا، الهروب إلى الأمام في مواجهة مع الفلسطينيين وتصعيد الوضع في رمضان، وقد يصبح أو تصبح مواجهة في رمضان هي الرافعة الأهم بالنسبة لنتنياهو للخروج من أزمته الداخلية.
شكرا جزيلا لك على ما تفضلت الأستاذ محمد عوض المختص بشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك. أقول لك أستاذ توفيق، إذن يعني نحن أمام سيناريوهات كثيرة حتى على صعيد نتنياهو، وكانت هناك إدانات أو ملاحظات أو أحاديث في هذا الجانب أنه مفسد حتى هذه اللحظة، وهناك يعني المحكمة التي ما زالت تنظر في قضايا.
يعني نتنياهو شيء مفروغ منه، ولكن حتى اللحظة هو الشخصية الكاريزماتية الوحيدة التي يمكن أن تكون لها الأغلبية في قيادة مجلس الوزراء. يعني لاحظ مهما حدث فهناك استطلاعات تشير إلى ذلك. بالتالي فهذا هو الشق المركزي الذي يتمسك به نتنياهو، عدم وجود منافس له بخاصة في حزب الليكود. يعني لاحظ هذه النقطة مهمة جدا. يعني طبعا قدعون سعر تم إبعاده من الساحة، بالإضافة إلى بيني جانس، بالإضافة إلى إير لبيد، كلهم يعني حتى اللحظة لم يثبتوا أنهم أكثر جدارة من نتنياهو. وهذا الشق هو الذي يجعل نتنياهو حتى اللحظة قوي، مع العلم أن المؤسسة التي تدير نتنياهو هذه غير الظاهرة دائما، وهي مؤسسة خطيرة. لا أدري يعني من هم الذين يديرونه، ولكن هناك طاقم آخر يدير السياسة في إسرائيل، ربما هو الأكثر فعالية في هذا الموضوع. هو الذي يحدد مصير نتنياهو، هو الذي يمكنه أن يسير نتنياهو وفق هذا الإطار. ولكن حتى اللحظة لا يمكن أن نراهن على أن هناك بديلا مقبولا جديدا يمكنه أن يحل محله. حتى جربوا العدة، جربوا بيني جانس مثلا، أتوا به لكي ينافسه، وبدأ أزرق وأبيض ولكنه لم ينجح. كذلك يائير لبيد الذي كان على قمة اليسار والصحفي البارز، بالإضافة إلى بعد طبعا أن تخلصوا من قدعون سعر وهو كان منافسه الأول في الليكود، وتخلصوا من بيني بيغن. بيني بيغن كان ابن زعيم بيغن، كان أيضا منافس قوي، ولكنه ليس له شخصية كاريزماتية جيدة يمكنه أن يصبح فيما بعد، فاستقال وابتعد بني بيغن. هناك شخصيات عديدة حتى اللحظة لم تتبلور بعد، يعني لا العسكرية ولا السياسية يمكن أن تخلف هذا الزعيم. لذلك هم يقولون إنه هذا الزعيم يمكنه أن يصنع حلا مع الفلسطينيين أيضا بهذه القوة. لذلك هم يراهنون على هذه الفجوة، كيف يمكن أن يصنع سلاما أو يصنع معاهدة سلام مثلا مع الفلسطينيين ويسير في اتفاقية أبراهام والتي بدأها في عهده
وربما يسعى الآن في هذا الإطار إلى أن يطبع مع السعودية هذا المدخل الرئيسي والمهم بالنسبة له.
ولكن بعد الاجتماعات الأخيرة يعني كان هناك شبه قرار في السعودية أنه لا يمكن أن يتم التطبيع إلا بعد أن يكون
تقدم
هناك
تنازلات كبيرة إسرائيل في هذا الجانب.
نعم يعني هي اسمها تنازلات للأسف الشديد.
نعم
يعني
نعم هكذا يتم المصطلح في الإعلام.
يعني المصطلح الصحيح هو أعطاء الحق للفلسطينيين.
بلا شك بلا شك هذا هو ربما ما تم الحديث فيه بهذا المصطلح وهذا الحديث. إذا ما تحدثنا عن الأرض هناك سيطرة وهناك تنفيذ الخطط، الخان الأحمر مرة أخرى يعود للواجهة.
نعم نعم والخان الأحمر هو بؤرة يعني أحد البؤر العديدة التي تم التركيز عليها، والسبب في ذلك يا محمد يعود إلى أن الأوروبيين كانوا داعمين كثير مشاريع في الخان الأحمر، يعني كانوا يعتبرون الخان الأحمر ضمن استراتيجية، لذلك التركيز على الخان الأحمر كان هو أوروبي بالإضافة إلى
يحتاج إلى الدعم الأوروبي لأنه مكون يعني من بيوت بسيطة.
لا هم منحوا طاقة شمسية ومنحوا كثير من التسهيلات الفلسطينيين الموجودين فيه، فلذلك طبعا وكان هناك شهود من الدول الأوروبية على ما يجري فيه، أو عرفوا أنهم سيكون هناك ترحيل للفلسطينيين، لذلك هناك رفض أوروبي مضاف إلى الإصرار الفلسطيني والاعتصامات الموجودة في الداخل، لذلك الخان الأحمر هو رمز يعني بغض النظر.
يعني نتوقع أن القضية ستذهب من أيدينا.
نعم مع العلم أن هناك شيء أهم وأخطر من الخان الأحمر في الخليل.
نعم
إعلان طبعا هذا تم إعلان منطقة واسعة في الخليل في منطقة سي منطقة إطلاق نار، والمخطط يهدف لترحيل آلاف الأسر من منطقة الخليل بهدف أنه هذا منطقة إطلاق نار، وتم هدم بيوت عديدة حتى اللحظة ولم يركز عليها الإعلام للأسف الشديد. انظر ماذا يفعلون أيضا حتى اللحظة في النقب يعني في قرية العراقيب المظلومة التي تجاوزت 212-214 مرة للهدم، وهي يعني قرية أسطورية، هذه قرية أسطورية هذه لم يعد الإعلام يذكرها، بالإضافة إلى منطقة سي لم يعد الإعلام يهتم به، وحولوا المسار الإعلام إلى قصة بن جيفير وسموتريتش وأريا درعي، وكلنا منساقون لهذا الإعلام الموجه والخطير الذي يهدف للاغتصاب وللتهويد، وبالإضافة إلى ذلك يبعد نظرنا عن أهم القضايا وهي ترحيل الفلسطينيين، اغتصاب المياه، قتل المواشي، إحراق كل هذه الأشياء، هذه حتى اللحظة لا تحظى بالإشهار الذي تستحقه في الإعلام. مهم جدا أن نشوف أنه نبرز أن إسرائيل ليست فقط هي عدوة الشعب الفلسطيني وهي مغتصبة الحق الفلسطيني، بل هي عدوة البيئة، لأنهم هم طبعا ماذا يفعلون؟ يحرقون أشجار الزيتون، هذا دائما أنا أشير إليه، بالإضافة إلى المياه، إلى حرمان أهل الأرض الأصليين من حقهم في الماء. انظر ماذا يحدث في غور الأردن، في غور الأردن انظر ماذا فعلوا في الحكومة الجديدة حتى اللحظة، وهي قضية أنه بن جيفير الآن يتحكم في حرس الحدود، وسموتريتش له علاقة بإدارة شؤون المستوطنات. يعني لاحظ هذان الملفان هما الأخطر، والسبب في ذلك أن هناك تحت البساط الاغتصاب مستمر وعلى وتيرة سريعة جدا، يسير على وتيرة سريعة جدا هذا الاغتصاب، والتركيز عليه قليل جدا بالمناسبة، وهناك تركيز على أشياء أخرى ثانوية لا علاقة لها بالموضوع.
في قضية يعني أخيرة معنا في هذا النقاش، نتحدث عن الدعوة التي يرتقبها نتنياهو للخطاب في الكونغرس، هذه أيضا مهمة بالنسبة لنتنياهو.
يعني أنا أرى أنه هذا طبعا هو هذا متعدد المواهب، يعني هذا الرجل الذي يملك قدرة باللغة الإنجليزية بارعة لأنه عمل سفيرا وعمل كذا وأجاد اللغة الإنجليزية، هذه مهمة جدا، بالإضافة إلى شخصيته وطريقة خطابته كمثل ما تحدثنا، يعني هو شخصية كاريزماتية يمكنها أن تجتذب المستمعين، هذه نقطة مهمة. مضافا إلى ذلك هناك استعداد في إسرائيل لعودة الحزب الجمهوري، وهذه النقطة هي النقطة المركزية. يعني هو عدو لدود للديمقراطيين هو منذ زمن بعيد. وهناك تحت البساط هناك الأغلبية الآن للجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي في الكونغرس. يعني هذا مهم، هو يمهد لذلك. فهذا التمهيد عبر اللوبي الموجود في أمريكا، وهو الآيباك، يعني منظمة الآيباك بني بيرث وغيرها من المنظمات اليهودية العديدة التي يمكن أن يزورها ويجعلها تدعم.
يعني هناك مرة تأثير أخرى مباشر.
نعم، لأنه الآيباك دائما تدعم الديمقراطيين. فوجود نتنياهو في أمريكا سيحول ربما، طبعا هذا لأنه حتى اللحظة اللوبي الموجود هناك يعني ليسوا لا ينصاعون بكثرة إلى نتنياهو.
طب ربما عودة العلاقات ما بين بايدن ونتنياهو ربما تغير الصورة باتجاه الديمقراطيين.
ربما حتى اللحظة السياسة ليس فيها ثوابت. يعني أنا عندما أقول نتنياهو ليس صديقا للحزب الديمقراطي، هذا لا يعني أنه سيصبح غدا صديقا للحزب الديمقراطي، بل يمكن بسهولة أن يصبح صديقا جديدا. لأن أنا أقول المركزية ليست في أمريكا، يعني المركزية في إسرائيل. يعني عندما وضع نتنياهو رجله وهو يجلس مع أوباما ووضع رجل على رجل ووجهها نحو أوباما الذي كان يجلس معتدلا، هذه كان فيها صورة ورسالة رهيبة. وما يزال حتى اللحظة هو يعني السيد، لأنه هم يعتقدون أن وراءه ملايين اليهود في العالم الذين يتحكمون في معظم المفاصل. فبالتالي الحزب الديمقراطي أيضا ليس بعيدا عن نتنياهو، ويمكنه أن يكون أيضا أكثر ولاء. هو طوال الوقت هو أكثر ولاء من الحزب الجمهوري،
وإذا اقتضى ذلك
يعني يكون... هو التكتيك الآن هو أن نتنياهو يسعى للحزب الجمهوري، ولكن الحقيقة ليست كذلك. سياسة، هذه سياسة لعبة ليست حميدة، بل هي لعبة قذرة السياسة. وبالتالي ما يمكن أن يتغير 100% إلى هذه الزاوية،
وتبقى كل السيناريوهات مفتوحة في كل الجوانب وكل الأحداث والملفات. بالتأكيد الأستاذ توفيق أبو شومر، الكاتب المحلل السياسي المختص بشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
شكرا لكم بالتأكيد مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد الآخر. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم محمد الأشقر، تحيات الزميل وسيم اليازي من الهندسة الصوتية. السلام عليكم.
المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השבק עם צה"ל יחד עם חיל האוויר, דלם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
هل متأكد كل عبارة عن تكتيكات ممانعة؟
إسرائيل مش متفوقة.
رأي العام على خطوة ضرورية، ولكن
بعد إسرائيل بمساعدة أمريكية طبعاً أن تفرض على الطاولة.
أعتقد أنه نتنياهو بتحالف اليمين.
سيفرض شرط أوسط ضعيف وكل مكوناته.
وحولها أن يصبح الاحتلال كما يقال أرخص احتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبة من المختصين كل الأحداث والقضايا الإسرائيلية وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الآخر يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا، ويعاد الاثنين 2:30 عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.